نقرأ.
تعال تفضل تفضل تفضل.
من بدا جفا نعم
لبس الحرير
اي الكبيرة كم الكبيرة رقم 53 اقرأ عبد الفتاح عبد الفتاح قدم شوي ايوه صحيح كذا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع.
عفوا نعم تفضل أقرأ.
الكبيرة 53 لباس الحرير والذهب للرجل.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد خص الله سبحانه وتعالى أهل الجنة من الرجال بلباس حرمه عليهم في الدنيا، فخصهم بالذهب دون رجال الدنيا، فيلبسون أساور من ذهب. وكذلك قال سبحانه وتعالى ولباسهم فيها حرير، يعني الرجال، يعني أيضا الرجال والنساء أو الرجال، فهذا في الجنة. نعم، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة، كما أنه من شرب الخمر في الدنيا لن يشرب حتى وإن دخل الجنة من خمر الجنة، يحرم منها. نعم حرير، قرأ الحرير. طيب واللي بعده العبد العابق. ها العبد العابق.
الكبيرة 54 العبد العابق ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وقال أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، رواهما مسلم. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد العابق حتى يرجع إلى مواليه، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو.
نعم، الكبير 54 العبد العابق. العبد العابق العبد الهارب من أسياده بعقد الرق الصحيح، وليس من تعبد أو أرق حرا تحت سيادته، بل العبد الذي هو من بقايا الجاهلية، فتنعقد العبودية ممن سمي عبد في الجاهلية، لأن النبي أقر عقودهم والعبيد فيهم ولم يحررهم باسم الإسلام، يعني من أسلم ما تحرر بالإسلام. هذا الوجه الأول في العبودية. الثاني القبض عليه في حرب ذو جهاد صحيح، ليس كالدواعش والقاعدة وغيرهم، بل حرب وجهاد صحيح، فيملك الإمام قسمتهم. الثالث الشراء للعبيد، سواء ثبتت عبوديته بالجاهلية في الجاهلية أو في الإسلام رقة في حرب في جهاد صحيح. نعم، فهذا العبد قد وسعت الشريعة العتق له. فانظر، من وطأ في نهار رمضان فإن من كفارته أول كفارة أن يعتق رقبة، من وطأ في نهار رمضان. من ظاهر أول كفارة اعتق رقبة. أحد الأوجه في الكفارات في اليمين والأيمان كثيرة من الناس اعتق رقبة. ومن اعتق رقبة لله يعني كانت فكاكه من النار، الرأس بالرأس واليد باليد والرجل بالرجل، حديث. نعم، شوف الأوجه ما أكثرها. وأجاز أن يعتق العبد نفسه مكاتبا بالأنجم. بالأنجم يعني يقول لسيده كاتبني على أن كل شهر أدفع لك 1000 لن أتحرر، فيجمع له أجاز ليتخلص من العبودية بالتقسيط. نعم، فكفارة القتل الخطأ عتق رقبة، مع أكثر القتل الخطأ أحيانا يقع. فانظر كيف وسعت الشريعة أبواب الرق، أبواب العتق، ولكن مع ذلك إذا بقي عبدا فإنه ينبغي أن يحافظ على هذا العهد، لأن الله قال وأوفوا بالعهود بالعقود، فعقد الرق لا زال على رقبته، فلا بد أن يوفي بالعقد، وهو أنه مباع لهذا السيد لسيده، فيجب أن يخدمه ولا يستقل بمال، لأن مال العبد مال سيده، ولا يذهب إلى مكان إلا بإذن سيده، إلا ما افترض عليه. كأيش؟ كصوم رمضان والصلاة. أما الحج لا يحج، فأيما عبد حج فأعتق فعليه حجة أخرى، فلا يشرع له حج الفريضة باسم الفريضة، لأنه خادم لسيده، والحج يحتاج إلى زمن. فانظر كيف راعى الرب حقوق عبيده، حتى العبادة له الحج العظيم اللي يحبها، ما جعل فرضا على الرقيق، قال أنت عندك سيدك في بينك وبينه عقد أن تخدمه. نعم، وحينئذ إذا اشترت امرأة عبد فيجوز لها أن تبدي شعرها أمامه، ولكن لا يجوز أن يطأها. وإذا اشترى رجل أمة فيجوز أن يطأها ويراها، ولا يصلح للشخص أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد ما ينكح الأحرار من النساء، ما عنده ويخاف على نفسه، فحينئذ ينكح الأمة. وإذا أتت بولد فيكون لها حكم أم الولد المعروف في الفقه الإسلامي. طيب، فمن الكبائر أن يهرب هذا العبد من أسياده، فلا يحل له، فإذا هرب فإنها لا تقبل له صلاة، كما خرجه مسلم من حديث جرير، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، هذه دلة كبيرة. الله أكبر، إذا هرب ما تقبل له صلاة، وحينئذ نعرف أن العاقل لأمه أو لوالديه آبق من الرق الواجب في خدمة والديه فعقهما فإنها لا ترفع له صلاة ولا عمل صالح، فلا يرفع لعاق عمل صالح كما جاء في الحديث. نسأل الله العافية. أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، نسأل الله العافية، وهذه جرير. طيب، أما الحديث الذي خرجه ابن خزيمة، ثلاثة لا تقبل لهم صلاة وتصعد لهم حسنة، العبد الآبق لا تقبل لهم صلاة صحيح لكن لا تصعد لهم حسنة، فإن إسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية زهير بن محمد، رواية أهل الشام عن زهير محمد غير مستقيمة، وهذا منها نعم. وقال الذهبي في المهذب في السنن الكبير هذا من مناكير زهير، والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصح. إذن على من ابتلي بالعبودية وكان عبد أن يلزم طاعة سيده والمكث تحت سلطانه ويصبر ويتق الله، وسيجعل الله له مخرجا وفرجا بتقواه لله سبحانه وتعالى. ومن أعتق عبدا فيكون ولاؤه له إذا صار حر، نعم، فإنه ولاءه يكون له. المكاتب الذي خلص نفسه بالمال إنما الولاء لمن أعتق كما في الحديث، قال في صحيح البخاري حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق. طيب، لعن الله من تولى غير موليه، الحديث ثلاثة لا تسأل عنهم. شوف هذا الحديث الوعاظ من قصاص الحزبيين من أهل البدع من إخوان ونحوهم لا يروونه، يرون أحاديث إلى تهيج على السلطان، الفواحش إلى السلطان، مجيز للقنوات، أي شيء يعني يحبونه، لكن الشيء الذي فيه ما هو ضدهم ما يروونه. مثل هذا الحديث يروي مثلا النظرة سهم زعم إبليس وإلى آخره، لأنه إيش؟ طب كيف الحكومة قرة إلى آخره، الأشياء الثير يعني في الوعظ. لكن يأتي ثلاثة سعنهم رجل فارق جنان عصى إمامه ومات عاصيا إلا يروي يقصد حزبهم إمامهم، لكن ما يرون هذا الحديث، ما كنا نسمعه. هو مثل الحديث لا تسأل عنهم عصى إمامه، بل أن بعضهم إذا روي أمام هذه الأحاديث قال هذه أحاديث الجامية، يعني مخترعها محمد أمان الجامي ولا شيء، رجل حرام عليكم كذبتموه. والمرأة غاب عنها زوجها وقد كفان أولها فتبرجت، أعوذ بالله. تصور زوجها آمنة طول عليها غاب عنها، أمن لها المؤونة في بيتها مصروفها، ثم بدأت تتساهل، يعني تروح عند البقال تطلع يدها من هنا وتطلع صدرها وتتكلم ولا تحافظ على نظر الناس إليها، وهذا يدعوها للفاحشة. أصلا المرأة لماذا وهي في العدة أمرت ألا تكتحل، لا تخطب، لا تلبس ألوان الزاهية، لا تطيب. ذكرت شيء وشفت بعد كذا الفقهاء يذكرونه سبحان الله، في نفسي ذكرته لكم في الدرس مرة أذكر، وهو أنها لما تفعل هذا يقع في نفسها هي الشهوة بالتمني، تقول لو رؤيت لأراد الوقاع بي من ينظر إلي من الرجال أو كذا، أي فهي حد محافظة على نفسها بعد موت زوجها أن لا تكتحل ولا تطيب حتى لا تهيئ نفسيا هي نفسها ولا تهيئ غيرها بالنظر إليها لو انكشف منها شيء لإصرار أن يواقعها أو كذا. وحدادا وحفاظا على الرجل. طيب، وهذا كما قال علامة الألباني سنده صحيح وذكره في السلسلة رقم 42 و500. ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت. نعم، اقرأ الكبيرة الخامسة والخمسون. ليكونوا اللي يكونون هذول الإمام، الإمام يعني يوزع الغنائم أو يكون بيده أمر قسمة العبيد، الإمام إمام المسلمين. نعم، طيب اقرأ.
قالوا في المستدرك للحاكم من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله من تولى غير مواليه. وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وعبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها المؤونة فتبرجت. الكبيرة الخامسة والخمسون: من ذبح لغير الله تعالى.
الذبح لغير الله كفر أكبر وشرك أعظم. يقول علي رضي الله عنه مما يدل عنها كبيرة: لعن الله من ذبح لغير الله. كان يقول عند الذبح كما أخبر الله: أو ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه الفسق، أو أهل لغير الله، هذا لا يجوز أكله. فمن ما إذا ذبح لغير الله حرام. إذن ينقسم الذبح إلى ثلاثة أو أربعة أقسام. ذبح محرم لا يجوز كذبح نياق الغير، يجي الناقة ويذبح مغير من سيدها أو صاحبها عفوا، هذا حرام الذبح، لأنه الذي يملكها صاحبه، كيف تذبح؟ هذا ذبح حرام لا يحل. نعم، النوع الثاني ذبح بدعي، وهو أن يذبح ذبحة مطلقة لله بلا سبب شرعي، فلم يرد أن النبي أوصى بالذبح المطلق كالتسبيح المطلق مثلا، فلك أن تسبح تسبيحات مطلقة سبحان الله سبحان الله إلى آخره، لكن ليس أنك تذبح ذبحة مطلقة لا سبب لها شرعي كالعقيقة كالنذر كالأضحية كمثلا كفارة فعل محظور ترك مأمور في الحج وهكذا. فلا يشرح إنسان يجيب 20 ناقة وينحرها يقول لله كله ضاع ماله، هذا ليس به ذبحة مطلقة في الإسلام. والمستحب أن يذبح ليوزع اللحم للفقراء، هذا ذبح، لأن توزيع اللحم مستحب، فالطريق المستحب هو توزيع اللحم يكون مستحب، هذا الذبح مستحب. ومن الذبح البدعي أن يذبح عند القبر لله، قال ابن تيمية: والترجيح من غير مرجح ممتنع، فلم يترجع عنده الذبح عند القبر إلا لأنه أفضل من غيره، هذا يدل على ابتداع والأرجحية في المكان والزمان لا تثبت إلا بدليل منزل من الرحيم الرحمن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه من البداية صدع الناس بالذبح ومن الذبح المباح أن يذبح للشواء تشهيا بيشوي يأكل، منهما هو فرض الذبح أن يكون أضحية لمن أوجبها أو دم تمتع لمن قدر عليه، نعم هذا فرض، أو يذبح من الجوع المهلك عنده الشاة ينظر إليه ويجعان خلاص شوي يغمى عليه وشوي يفيق من الجوع، الموقت اللي يفيق عليه يجب أن يذبحها ويأكلها يموت. يعني إيش يسوي هو بأسد، هو يقدر يأكلها وهي من غير ذبح، أسد قاعد ينتش فيها من أو الضبع، تعرف الضبع اسمك إيش أنت ها مهند تعرف الضبع؟ أي الضبع لا يبالي من وين نسك الذبيحة، ينهش تارة من خصيتها تارة من فخذها تارة، والإنسان مو ضبع لا بد يذبح. أما الأسد شوي يعني من أنظف الحيوانات السبع، باش يروح الرقبة يغرز نيابة شوي يطلع دم يمكن، على أنه بقاعدة هذه عنده. طيب شو الضبع؟ النبي قال جابر الضبع الصيد، قال نعم الضبع الصيد. بعض الناس مثل بعض المشايخ يقول بحث لقي انه الضبع هو يعني حيوان اندثر من زمان ياكل النبات، كان الاصل بقاء اللغة، توارثنا الضبع هذا اصل بقاء اللغة. ابغى نشوف دليل على هذا الكلام، انطلت منه يزودني بس ما رفع لي أي بحث، المشايخ قال لي هذا، قال هذا ضبع هذا يأكل الجيف، قال الضبع المقصود به حيوان نباتي من قديم اندثر. كيف اندثر هو والصحابي يسأل عنه الضبع صيد؟ قال نعم. وليش اندهش الصحابي لما قال صيد؟ قال نعم. السنة؟ قال نعم، لو كان يأكل النبات ما بد يندهش الاندهاش هذا كله. فقال كيف، لا زال الأستاذ الفاضل يناقشني يقول كيف يأكل اللحم، قلت الله على كل شيء قدير، ينهش اللحمة إلا أكلها عنده أنزيمات تهضم تحول اللحمة مثل الشاة طيب يصير ما فيها بولينة ما فيها قادر، اللي خلى الغرير يأكل الأفعى كأنها ساندويشت. اي والله تجي الافعى شاخصه بصرها يا ارض نهد نهدي معلق قدي، تنفش اللي اسمها الكوبرا رقبتها، واللي يشوفها يقول تنهش الغرير، يدور ذات اليمين ذات الشمال وراسه يروح كذا يلعب عليها، ثم في سرعه خاطفه ياخذ برقبتها وينهش راسها فتصبح يده كسندويش فجاه في لحظه، وقد تفوز به فتعضه فلا يأثر السم، مفطور أن يأكل حياية فالسم القوي لا يأثر فيه، يدخل في دمه نعم كأنه يمكن يدغدغه ما لا شيء يسوي السم، والله على كل شيء قدير لأنه يأكل، الله أحسن كل شيء خلقه. نعم لا إله إلا هو. طيب ومن الذبح المكروه أن يذبح لا ليأكل، بل قد يكون محرم من جهة إضاعة المال، خلاص الصيد صار في يدك الآن اللي هو العصفور، صيد في يدك صار مال لأنك قبضت عليه، طيب فلما طير رأسه ترمي به عبث كأنك هدرت مال ممكن تأكلك أنت. وذلك نقل بالحديث أن العصفور يعني يحتج عند ربه أنه قطع رأسه من غير فائدة أو ينظر في صحته، فما يصلح هذا الذبح. يقطع رأس بهيمة صارت في يده ملك له ويهدر المال، يا أخي تمسكها وتعبت نفسك في الشباك كلها، أو وديها الفقير يأكلها مسكين يشوفها غنيمة غنيمة. أيام عايشين على البصل وعايشين على جبت له طير وشويت له إياه، أحسن ما تقطع رأسه تتسلب به في زعمك وترميه. نعم وترمي به. طيب إذا تارة يكون بدعة وتارة الذبح وأهم شيء يكون الشرك، إذا تعبد بالذبح تعظيما لغير الله كمن ذبح لقبر أو صنم أو جني أو جني. أما الذبح عند عتبة الباب لدفع العين من البدع. طيب والعفو والناقة تنحر والشاة تذبح. الناقة تنحر والشاة تذبح، يعكف أحد قوائمها كما في السنة. طيب وتتهيأ للطعن ويكون الشخص شديد الحذر، إنما العكف هذا قوية جدا ممكن تختل اللي بيطعنها، لابد تكون صياد يعني ماهر، ربما وهي لا تشعر قرب هو عكفها وطعن أوجعتها ولما دخلت في الوحدة ففار الدم فضعفت قواها ونار طاحت. ما أحسن نغسها ثم أحست بأعصابها الشدة تنفر في هذا وتطير الرجل تقتله، تنفر برجله هوجاء أهوج. فعليه أن يكون وإنسان يعرف مكان يضبطه، نغسها كذا تغضب أنه أذاها، الرجل الباقي لها دي ترفس فيها وقد ربما تقتله، نسأل الله العافية. والطير تذكيته وطق رأسه، إذا ما قلنا أنه تعذيب فيوزع ما دام أنه سيفور الدم، يعني قال ما أنهر الدم فكل، ما اشترط أنه يعني ما يقطع الرأس ولا، ما دام أنهر الدم فقطع الرأس يوزع، على أنه الصحة لعله هذا يقولها بالرأي وأنا لست طريا، لكن بالرأي لما يذبح الوجين الذبح يكون بقطع أحد الوجين نعم مع المريء أو كما ذكروا، ويخلي العصب اللي وراه يصير لا زال إيش العصب يشتغل ويضخ برا، لكن لما يقطع فجأة هذا أخاف إنه يطلع، لكن جاهز ما دام من داخل تحت الحديث أنهر الدم خلاص، ولعله يشتغل بعد بقايا العصب حتى من طار راسه، الله أعلم ماذا يحدث. نعم طيب في سؤال بوجه الأطفال يا مهند، إذا عاوزين إذا أردنا أن نأكل الحية ننحرها ولا نذبحها؟ إذا عاوزين نأكل الحية التعبان اللي له أنياب وسم. صح كيف تنبه مهند، صح وفقك الله، يقول أصلا التعبان ليس أكله إنه سبع، حسنت أي هذاك الضرورة. ما عجبني ذاك اليوم جايبين مصريين صاعقة، ما يجوز هذا يا شيخ، حرام عليهم
لا ما يجوز، أعوذ بالله. نعم.
طيب، ما الدليل على تحريم أكل لحم الفأر؟
أول ما قلت لهذا فيه وجوه تلوتك، هذا جواب يعني يريد جواب الكلام.
ما الدليل على تحريم أكل لحم الفأر؟ قاعدة، كلما أمر بقتله كما قال محمد الصديقين نهي عن أكله، أمر بقتل الفأر، خمس يقتلن في حل وحرم، الفأرة والحية والعقرب والإيش، وكل ما نهي عن أكله حرم ذبحه، نهي عن أكل الصرد والنحلة والنملة وأيضا الضفدع. إذا كان الوزغ ما يجوز أكله، ليش؟ لأنه أمر بقتله. والغراب ما يجوز لأنه أمر بقتله. كل هذا لا يجوز، لا يجوز أكله. طيب، ومرة ابن حزم وغيره ذكر شيء يشبه، لما جاء بحث أكل الفيل قال ومن يستطيع ذبحه؟ قتل عماير، هذه بيله من شهر مطافي. شوف من شهر مطافي يخرجون فيها الناس السيارة تقلبت وتعجن في شخص، يجيبون من شهر كبير وعساهم يوصلونه. لكن استغربت من بعض الفقهاء لما يقولون الفيل يجوز أكله، ليش أيها الفقيه؟ يقول سبع، ممكن هذا الطالعات الذي يستعملها في قطع الأشجار أو ما، شوف ما يسبع فيها، ما قد شفت فيه طائر غزال قد شفته، فغريب أنه يقولون سبع، ما يسبع بنابه، ما يلف، ما نشوف اللي لف العش بس لف العش، واقتناء إضاعة واضحة للمال. إذا قلنا يأكل كل يوم 70 كيس سكر، نعم، وعلى غير فائدة يعني، ها؟ أخاف أن اقتناء ويدخل في إضاعة المال، وإيش تأكل هذا؟ لكن هم يقتنون ويستفيدون من الهنود، يقتنون الفيل يضبطون فيها مثل دراكترات، ما عندهم هناك ديزل. أذكر في من الطرف الوالدة رحمة الله عليها وجعلها في عليين فردوس الأعلى، كانت خافت علي، كنت عندي دورة علمية ودرس بالهند، فلما سمعت أني بروح الهند كانت تحبس أنفاسها لما سمعت يعني إيش في الهند في أفيلة، وأنا قلت أني يعني بروح لهم، سبحان الله، هل هي دعت؟ تحينت فرصة وذهبت الغابة لأرى الفيلة، والله يا أخواني ما أكبر الغابة، أجمع الهنود اللي كانوا معي إنه ولا في ذاك اليوم موجود، صرت أنفح حول نفسي أو أقول ليه شيخ وإيش القصة؟ قال كلهم أخذوها بمنزل الدكترات ودوها مكان تشيل لهم يعني الأخشاب وكذا، ولا واحد، ورجعت خفي حنين، لم أشاهد فيه ولم أركب عليه. هي كانت رحمة الله عليها تخشى أن يستمتع بالركوب قليلا وأشوف نفسي فوق، فلا أشعر إلا أخذني بخرطومة ورمى به. اللهم ارحمها، اللهم ارحم مواتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نكمل إن شاء الله. قرأت؟ اقرأها يا الله.
الكبيرة الخامسة والخمسون، من ذبح لغير الله.
نعم.
مثل أن يقول باسم سيد الشيخ،
أعوذ بالله،
قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الآية. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله عنه قال: يا هانئ، ماذا يقول الناس؟ قال: يدعون أن هناك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره. فاستخرج صحيفة من سيفه فيها: هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا رد عن رافضة، يقول أهل البيت اختصوا من الذي بعلم ما اختص غيرهم. فاطمة عندها ثلاث أرباع القرآن، ها شو الرد في صحيح البخاري؟ وسأل علي: هل خصكم رسول الله بشيء أهل البيت لم يخص به الناس؟ قال: لا، إلا ما في قبيعة هذا السيف، ما فيه القبيعة ورقة مكتوب فيها العقل وهو دية، ولا يقتل المسلم بكافر، وإيش، ولا يقتل المسلم في كاك الأسير، ثلاث أشياء البخاري. وذكر زاد معك زدنا في صحيح مسند أحمد أظن عن ابن عباس. إذا ما خص النبي آل البيت بشيء، هذا رد على الرافضة، هذا رد على الرافضة. نعم.
هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض. أخرجه الحاكم في صحيحه.
لنخوف من يعق أباه أمه بحديث لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه، والحديث لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، من ذبح لغير الله فلعنته أبدية، اللعنة تنقسم إلى قسمين: لعنة أبدية ولعنة مؤقتة تحت المشيئة. الأبدية اللعن على الكفر: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، أي لعنة أبدية. لعن الله من ذبح لغير الله أبدية. لعن الله النامس والمنمصر واشر والمستوشرة، هذه لعنة على سبيل التوقيت، وأيضا تحت المشيئة لو شاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل الجنة مع أولى الداخلين إن شاء رب العالمين، وإن شاء غفر له، خلاف الخوارج الذين يرون التكفير بالكبيرة. ليس كل كبيرة، بل بكبيرة واحدة. أن اليوم تسأل خارجي كفر بالزنا، يقول لا، يقول أنت خارجي. لذلك أخطأ بعض فضلاء أهل العلم، ذهب إلى مسجد بعض الخوارج فقال لكبيرهم، قال: تكفر بالزنا؟ لا. بشرب الخمر؟ لا. فحينئذ عير السلفيون بأن الشيخ ما جعله من الخوارج، وهو كان يدعو الخروج على الأمر ويكفر أمامي، كان يكفر السلطان. أي نسي الشيخ الفاضل ضابط الخارج، وهو الذي يكفر بكبيرة ولو بكبيرة الحكم. مقدام المقدسي ذكر هذا، خوارج في عهد علي كفروا بالحكم ما كفروا بالزنا، فلا يشترط أن يكفر بكل شيء. الشيخ وهم، ظن أن الخارج يكفر بكل الكبائر، لا، لو بكبيرة واحد استحل الخروج بها خارجي. نعم، مو بشرط تكفر بكل الكبائر. أه؟ لا، معصية. يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار، سماه مسلمان. كان القتل يؤدي إلى هذا، كان كافرين. وين إيش طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماه مؤمنين، فكيف يكون القتل يخرج من الملة؟ أو لعنة أبدية، أنا بدي في الكفر بس. مذهب الخوارج هي اللي يقولون في المعاصي أبدية، الكفر هو اللي يؤبد. إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله، لعنة أبدية، ما عاد يخرجون من جهنم. والله أعلم. اقرأ.
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واتقنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا بدل ما قيدتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.